أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بهالحلقة من بولي كلينيك، مع أطيب تحيات جان حتشيتي والمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا. لم تعد الصحة النفسية موضوعا هامشيا يمكن تجاهله، بل أصبحت جزءا أساسيا من صحة الإنسان وجودة حياته. في الضغوط اليومية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصدمات قد تترك آثارا عميقة في النفس والسلوك، ومن هنا تبرز أهمية الطب النفسي ودور الطبيب النفسي في تشخيص الاضطرابات النفسية وعلاجها ومتابعة المرضى. والطبيب النفسي هو طبيب متخصص في الصحة النفسية، يمتلك المعرفة الطبية اللازمة لتقييم الحالة وتشخيصها، كما يستطيع تحديد الحاجة إلى العلاج الدوائي إلى جانب أنواع أخرى من العلاج النفسي عند الضرورة. ولا تعني زيارة الطبيب النفسي بالضرورة الإصابة بمرض نفسي خطير، بل قد تكون خطوة وقائية ومبكرة لحماية الصحة النفسية. ومن بين أكثر الاضطرابات انتشاراً الاكتئاب، الذي قد يتجاوز مجرد الشعور بالحزن ليؤثر في حياة الإنسان اليومية. أما الاضطراب ثنائي القطب الذي كان يعرف شعبياً بالهوس الاكتئابي، فيتطلب تشخيصاً دقيقاً ومتابعة طبية متخصصة. في هذا السياق يختلط على كثيرين الفرق بين الطبيب النفسي والمحلل النفسي. فالطبيب النفسي ينطلق من التقييم الطبي والتشخيص العلمي للحالة النفسية والعقلية، أما المحلل النفسي فيعمل من خلال العلاج بالكلام والتحليل المتعمق للتجارب والمشاعر والصراعات. والسؤال الأهم هو متى وكيف ولماذا نزور الطبيب النفسي؟ هذا السؤال وما تقدم سيشكل محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الطبيب النفساني الدكتور سمير جاموس. دكتور سمير جاموس، مرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور، شرفتنا.
أهلا فيك
دكتور. الطب النفسي، الاكتئاب، الاضطراب ثنائي القطب، مواضيع مهمة كتير. رح نحاول بما توافر لنا من وقت على قدر الإمكان ناخد العبرة والتوعية. يعني حلقتنا مع حضرتك اليوم هي حلقة توعوية تثقيفية إرشادية، تنعرف بهالحالة منكون نحن عنا هالمشكلة، بهالحالة لازم نروح عند الطبيب أو عند المحلل النفسي. صحيح. هذا الهدف، نحن لا نعالج على الهواء. صحيح؟
أكيد.
دكتور، سؤال قبل ما نبلش بموضوع الحلقة، يعني ما بعرف أنا هيك إذا بسمح لحالي أعمل مقارنة هيك بسيطة، يعني كما أمراض السرطان تزداد بشكل مخيف، الأمراض النفسية على اختلافها بدون أي تفاصيل أيضا توازي. هل هذا الكلام دقيق؟
أكيد
دقيق،
لأنه أكثر الأمراض النفسية سبب الضغط النفسي، الستريس. وهلأ بعصرنا الضغط النفسي عم بزيد
للأسف،
لأن في أزمات عديدة، إن كان اقتصادية أو ببعض المناطق مثلنا أمنية وعسكرية، في حروب وين ما كان،
اقتصادية
وفي زلازل والزلازل
والبيئية
والتلوث، كل هؤلاء يعني مصدر ضغط، والضغط هو أهم مسبب للأمراض النفسية.
حذاري إذن، بس أين المفر؟
نعم.
أكيد رح نحكي عن كتير إشياء مع حضرتك دكتور جاموس بمواضيع كتيرة، والحلقة مع حضرتك كما دائما غنية جدا.
تسلم
دكتور. السؤال الأول، ما هو الطب النفسي؟ ما أهميته في حياة الإنسان والمجتمع؟ ومتى نكون مرضى نفسيين؟
رح بلش بالجواب على آخر شق من السؤال.
نعم.
بتمنى المستمع يحفظ هالشغلة. المريض النفسي منه متوهم،
هو يعني مريض،
هو مريض، ومنه صاحب شخصية ضعيفة أو ضعيف الإرادة، ومنه مجنون. أهم شيء رح أشرحهم كلهم.
نعم.
المريض النفسي هو مريض عنده عوارض نفسية.
نعم.
رح أعطي أمثلة: الحزن الشديد، أفكار الانتحار، الهلوسة، الأرق يعني قلة النوم، والطب النفسي هو اختصاص طبي، يعني لازم يعرف المستمع انه بيدرس طب عام،
الطبيب سنين طوال
7 سنين طب عام واختصاص 4 سنين، وهالطبيب بتابع تدريب، يعني بيشوف مرضى بعلاجهم قبل ما يحطوا شهادة بالاختصاص،
يعني نظري وبحثي
وتطبيقي. والطب النفسي بيشمل تشخيص المرض وطرق المعالجة، والطب النفسي مهم مثل كل الاختصاصات الطبية.
عظيم. طيب دكتور، قلت كلمة قبل ما نتابع لو سمحت، بدي أتوقف عندها. الجنون هو مصطلح طبي نفسي أم حالة شعبوية؟
الجنون بالماضي ما كان في أدوية نفسية، كانوا كل واحد عنده تصرف غريب
يقول مجنون،
بقولوا هيدا مجنون. هلأ لسوء الحظ الأطباء النفسيين من 200 سنة تنقول كانوا يسمون مجانين، مثلهم مثل ما كل الناس بسمون. وفي مرض الاضطراب الثنائي القطب
رح نحكي عنه،
سموه
جنون.
جنون
حلو.
الجنون الدوري سيكليك فولي سيركولير،
ولكن بالمصطلح العلمي الطبي
اليوم، نعم. اليوم ما عاد في كلمة جنون بالكتب النفسية الحديثة،
نعم.
يعني كل الكتب اللي بتحكي طب نفسي ما بتلاقي فيها كلمة جنون،
نعم. أيضا دكتور هيك عم نحاول للإحاطة بالموضوع أكثر،
نعم.
هناك ما بعرف إذا بدي أقول خطأ أو معتقد شائع أن المريض النفسي لا يعرف أنه مريض نفسي،
لا.
صحيح هذا القول؟
في نوعين مرضى،
نعم.
في مرضى مدركين لمرضهم نسميهم كونسيون،
نعم.
وفي مرضى غير مدركين انكونسيون،
وهون الأخطر
رح نحكي. يلي مدرك بيجي منه لحاله عند الطبيب، يلي منه مدرك دور العائلة تجيبه عند الطبيب. هلأ الأمراض يلي منه مدرك فيها هي الأمراض الذهانية مثل الانفصام الشخصية، الهلوسة، الهزيان، الخرف، الخرفان، ما بيعرف حاله خرفان. هون دور
الخرف ما فينا نحطه بالمرض النفسي،
بلا
فينا نحطه نعم.
لأنه اللي اكتشفه الزهايمر كان بسيكياتر من نيورولوج،
لأنه يعالج بطريقة دوائية علاجية عضوية.
الخرف بيتخانقوا عليه إذا بدك أطب الأعصاب النيورولوج والأطب النفسيين، ولكن إذا الخرف صار فيه عوارض نفسية ما في مفر من الطبيب النفسي.
طبيب النفسي. دكتور جاموس، نحن حكينا وعرفت حضرتك بطريقة كتير سهلة ممتنعة عن الطب النفسي. هلأ بدنا نتعرف من هو الطبيب النفسي وشو هي أبرز المهام المنوطة به.
الطبيب النفسي حتى يكون ناجح لازم يكون عنده مواهب برأيي. أول موهبة الإصغاء،
نعمة الإصغاء.
الإصغاء غير السمع،
صحيح.
بده يستمع لكلام المريض ويعرف شو في خلف كل كلمة بيقولها المريض.
هيدي موهبة تولد مع الشخص
100%،
صحيح.
وتاني موهبة هي الأمباتي، يعني التعاطف، يعني تشعر مع المريض
من دون أن تعيش حالته. أكيد
أكيد، يعني أنا ربنا عطينا هالنعمتين، وبكل تواضع بقدر أقول لك بقدر أعمل تشخيص بخلال 3 دقائق.
نعم، هذه خبرة وجهد وسنين طويلة من الخبرة.
أكيد.
واسم
أكيد.
حضرتك معروف.
هلأ بعد ما نعمل التشخيص،
نعم.
نوضع خطة علاجية،
بروتوكول،
بلان ثيرابيوتيك.
نعم،
هالخطة العلاجية بتشمل الدواء والعلاج النفسي. في أمراض بدها فقط دواء، في أمراض بدها فقط علاج نفسي، وفي أمراض بدها الاثنين مع بعضهم.
دكتور، حكينا عن الطب النفسي، أهميته بحياة الإنسان متى نكون مرضى نفسيين. حكينا عن الطبيب النفسي، أبرز المهام المنوطة به. السؤال الآن الذي هناك بعض الجدل حوله، ما الفرق بين الطبيب النفسي والمحلل النفسي؟ هل بإمكان الطبيب النفسي أن يقوم مقام المحلل النفسي والعكس صحيح؟ وإذا كان هناك مشكلة نفسية، من نقصد أولا؟ المحللون النفسيون يقولون نحن، ونحن نحيل الأمر إلى الطبيب النفسي، وحضرتك يمكن عندك رأي مغاير.
أنا رح أعطي مثل وجع الظهر.
نعم.
إذا واحد عم يوجع ظهره ما بروح عند المعالج الفيزيائي يعمل تمارين.
هلأ ببلش بدول أوروبية في أوقات يروح لعند المعالج الفيزيائي، صح؟
بس رأيي لك ليه غلط.
نعم.
لأن بدك تعمل تشخيص.
أكيد.
ويمكن تشخيص بده بس حب الدواء، مش بحاجة حتى لتمارين فيزيائية.
نعم.
يعني اللي بيوضع التشخيص هو الطبيب النفسي من دون سواه، لا عالم النفس البسيكولوج يلي بيروحوا له لأن ما بدون يروحوا عن طبيب المجانين، ولا المعالج النفسي ولا المحلل النفسي. أول خطوة عند الطبيب، وإذا بده علاج نفسي هو بيبعته عند المعالج النفسي.
بس دكتور، في يقوم الطبيب النفسي مقام المحلل النفسي؟
رح قلك شوف، بيقدر يكون الطبيب النفسي بنفس الوقت محلل نفسي. شخصيا أنا خضعت لتحليل نفسي خلال دراستي. أنا عامل تحليل 3.5 سنين، بس ماني محلل نفسي.
نعم.
رح شبه لك من هو المحلل النفسي بال بالمنقذ السباحة، يعني الماتر ناجور. لتكون ماتر ناجور بدك تتعلم السباحة وتتعلم كيف تخلص يلي عم بيغرق.
صحيح.
المحلل النفسي بيخضع لتحليل نفسي، وبمرحلة تانية بيخضع لمراقبة بطريقة معالجة المرضى.
طيب اسمح لي هون مقاطعة صغيرة لو سمحت. أيه. دكتور جاموس،
فضل.
يعني بالنهاية هناك قانون، هناك جمعيات.
نعم.
هناك تحديد مهام.
نعم.
بلبنان حاليا، ما بدنا نحكي برا أوروبا وأمريكا،
في جمعيات
شروط. في جمعيات. ماذا تقول بهذا الخصوص؟ عند مين أنا لازم روح بالأول إذا عندي مشكلة نفسية؟
بتبلش عند الطبيب النفسي. رح أعطيك مثلا.
بس دكتور، المحللين النفسيين ما بيقولوا نفس الكلام.
يا سيدي، ما كل واحد بده يأكل رزقته.
لا، القانون شو بيقول؟
ما فيش قانون.
ما في قانون بيحلهم.
في أصول.
نعم.
وفيك تخلفها. ليه موجود القوانين؟ في ناس بيقولوا لنتبعها، ناس بيقولوا لنخلفها.
إذا ما في توصية طبية بمن إلى من نذهب أولا.
في توصية منطقية.
نعم.
يعني بدك تعرف هالمريض شو بو. مثلا اذا عندك نوبات هلع، بانيك اتاك او اتاك دو بانيك، لو عمل تحليل 20 سنة ما بيشفى. بعطيه حبة وحدة بالنهار بيشفى.
بس دكتور، يمكن المحلل النفسي هو يقول له تفضل روح عند بسيكياتر.
يمكن ما يقول له.
هلا ما بعرف اذا بدي اقول هون ينتهي الكلام الى جدل ما، صحيح؟ فينا نقول هيك،
في الضمير المهني بالاخير.
عظيم. المهم مصلحه المريض بالنهايه.
لكمل لك اليوم.
تفضل.
الطبيب النفسي بيقدر يكون عامل تحليل نفسي وتدريب ليحلل المرضى نفسيا.
واللي مش عامل
ما بيعمل.
ما بيعمل يعني المحلل النفسي هون؟
لا، يعني بيقدر يكون الطبيب النفسي بنفس الوقت محلل. هلأ إذا كان بده يعمل له تحليل نفسي لمريضه، مش مستحب يصف له دواء.
نعم.
يعني لازم يحول مريضه لطبيب يشرف على الدواء، وهو بتابعه كمحلل نفسي.
يعني ممكن علاج يكون دواء فقط، ممكن يكون علاج وتحليل نفسي
واثنين سوا. بعد في نقطة كتير مهمة، مين مكان بيقدر يكون محلل نفسي؟ انت فيك تكون محلل نفسي، مش ضروري تكون دارس علم نفس ولا طب نفسي. في اطباء اطفال محللين، في اطباء، بعرف طبيب اذن وحنجرة محلل نفسي. يعني مش ضروري تكون دارس، لان التحليل النفسي ما بتدرسه بالكتب، بتعيشه مثل ما بيتعلم السباحة بالخبرة.
بس كمان له يعني حضرتك أكاديمي ومع يعني
من الأفضل يكون عنده
وقواعد وإلى آخره،
من الأفضل يكون عنده معلومات نظرية.
نعم.
ولكن بيقدر يكتسبها من خلال المطالعة.
بس الشخص اللي مش عامل تحليل نفسي وأخذ الشهادة موقعة ومؤكدة لا يستطيع أن يعالج كمان، صحيح؟ يعني أنا ما في أنا صحافي عالج نفسي لو كنت عندي الموهبة لهذا الأمر.
إذا بدك تحكينا عن لبنان، في ناس فاتحة حسابها.
ليس موضوعنا.
لا لا.
دكتور جاموس، لنعود إلى موضوعنا. الأمراض النفسية اللي رح نحكي عنها هلأ هي تشمل الجميع صغيرا وكبيرا، رجلا وامرأة.
نعم.
مثل الأمراض العضوية قد 100%. نفس ما ينطبق هنا ينطبق هناك.
نعم.
صحيح هذا الكلام.
نعم.
عظيم. السؤال هو هون اللي بدنا نبلش هون هيك نفوت بالموضوع أكثر وأكثر.
نعم.
عندما يكون هناك حالة نفسية ما، سواء كان الشخص على علم بها هو المريض أو من حوله على علم بها.
نعم.
هي كالأمراض العضوية، كلما سارعنا إلى معالجتها مبكرا كلما كانت النتيجة أفضل. مظبوط هذا الكلام
100%.
عظيم. إذن هيك فيما خص التقييم دكتور جاموس كطبيب نفسي حضرتك.
نعم.
أي شخص، أي مشكلة نفسية سواء كان اكتئاب، اضطراب ثنائي، إدمان كحول.
نعم.
هذيان غيره وغيره وغيره، التقييم ممكن من جلسة واحدة قد تحدد المشكلة؟ لأنه بنعرف الأمراض النفسية قد تتداخل وتتوالد.
أكيد.
ومشكلة
أكيد.
تولد مشكلة وهلم مجرا.
رح أشرح لك. أهم مرحلة بالتشخيص هي المقابلة النفسية،
يعني فحص السريري
بنسميها entretien.
نعم.
وفي فرق بين الاستجواب
والتقييم
والمقابلة.
نعم.
يعني بالطب العضوي بالأمراض العضوية بيلجأوا للاستجواب. شو الاستجواب؟ يعني بتسألوا أسئلة مغلقة،
عوارض غير.
عندك وجع؟ ايه. عندك حرارة؟ لا. عندك العيان؟ ايه. يعني بيجاوبك ايه او لا. بالطب النفسي بدك تسأل أسئلة مفتوحة، question ouverte.
يعني واحد واحد ما بيساوي اثنين بالطب النفسي.
لا.
تقريبا.
لا لا، بسأله سؤال يجاوب على ريحته.
نعم.
مش إلزمه إيه أو لا.
يعني دكتور سوري عم بقاطعك، يعني ممكن ثلاث أجوبة أو أربع أجوبة تحضرتك تأخذ منهم جواب واحد تربط الأمور ببعضها.
أكيد.
الجواب ليس مباشر، يمكن هو ما بيقدر يجاوب كمان.
أكيد. هلا.
نعم.
اليوم الطبيب النفسي لازم يعرفوا المستمعين انه المرض النفسي ما فينا نقيسه بولا فحص، لا فحص دم ولا تخطيط ولا صورة ولا أشعة ولا إير إم ولا سكانر،
ولكن
ولا
هو قائم على بيانات علمية. أكيد
أكيد. في معايير، كريتير، معايير للتشخيص. هلأ إذا الطبيب عنده شك بتشخيص ومنه أكيد منه، في يلجأ لاختبارات نفسية بيعملها العالم النفس البسيكولوج. يعني في اختبارات للشخصية وفي اختبارات للذكاء.
عظيم.
هودي بيساعدونا لنأكد التشخيص أو نستبعده.
يعني دكتور فينا نقول بشكل عام.
نعم.
من المستحسن أن يكون في عيادة الطبيب النفسي أيضا بسيكولوج.
لا
لا،
ببعتوا عند بسيكولوج.
يعني أنه دائما هو
في تعاون.
في تعاون، هذا المقصد.
يعني لازم يعرفوا أنه الطبيب النفسي بيتعاون مع عالم النفس والمعالج النفسي والمحلل النفسي.
عظيم.
منكمل بعضنا مش ضد بعضنا.
كتير منيح. دكتور سمير جاموس، نحن نعرف الأمراض العضوية كثير منها أو غالبيتها أو معظمها أو كلها لها أبعاد وراثية موسومة على جيناتنا.
نعم.
متى توافرت الظروف الملائمة والبيئة الملائمة؟
صح.
ظهرت إلى العلن.
نعم.
هل للسوابق العائلية والسوابق الشخصية أيضا جذور وراثية فيما خص الأمراض النفسية؟
في عدد من الأمراض النفسية في وراها استعداد وراثي.
عظيم.
مثلا انفصام الشخصية، الاضطراب الثنائي القطب، يعني نسميه باي بولر أو تروب بي بولير.
نعم.
في الوسواس كمان، في كمان في التوحد، في كتير أمراض فيها عامل وراثي. وإذا حصل صدمة معينة قوية، ستريس، بينكشف المرض، يعني بيكون نايم هالمرض.
نعم.
ويمكن الإنسان يموت بلا ما يبين المرض فيه، وينقلوا لأولاده بلا ما يمرض.
دكتور، حضرتك التوحد من فترة كنا عاملين حلقة كمان. نعم. أخذ كتير أسئلة هالموضوع، لو سمحت سريعا جدا لأنه عندنا كتير مواضيع. إذا كان هناك شخص في العائلة مصاب بالتوحد،
نعم،
بقية الأشخاص إن كان الأولاد أو أولاد الأولاد، في احتمال يكون في توحد؟
أكيد.
نعم.
ما هو في عامل وراثي.
عامل وراثي.
ايه؟
نعم. دكتور، متى يصبح وصف الأدوية ضروريا؟ عندما يكتمل التشخيص من قبلكم وتؤكدون أن العلاج النفسي مع محلل نفسي، لا، لا الأمر بده دواء.
قلت لك في أمراض الدواء فيها إلزامة، مثلا انفصام الشخصية ما فيك تعمل له علاج نفسي أو تحليل نفسي، بده دواء، لأن عنده هلوسة، عنده هزيان، وهالعوارض هيدي سببها بيولوجي، يعني.
نعم.
في تخربط بإفرازات الدماغ.
نعم.
ما فيك تزبطهم بالعلاج النفسي، بدك دواء. هلأ في أمراض مثلا الاكتئاب، الاكتئاب بدي فاجئ المستمع، من دون علاج بيشفى لوحده، بس بده 6 أشهر لسنتين
إذا ما
أخذ ولا دواء،
وإذا ما أخذ صاحبه إلى الموت والانتحار. أكيد.
يعني اليوم في ناس عندها عقدة الدواء النفساني، لأنه عندهم فكرة غلط أنه بتدمنه مثل المخدرات، وهذا الشيء مش صحيح.
صحيح. دكتور، بدي أسأل سؤال، لأن إحنا بس نكون عم نحضر الحلقة نحط على السوشيال ميديا الخاصة بإذاعة لبنان الحر سؤال كتير مهم.
نعم.
حبيت، وأكثر من سؤال ولكن ربطتهم بسؤال هيك سريع.
نعم.
دكتور، بدون ما نسمي، بلبنان في مراكز لا عندهم الأمراض العقلية بين مزدوجين.
نعم.
أو هالحالة. ولكن هؤلاء الأشخاص ما بدي أقول بغالبيتهم، ولكن وكأنه المريض النفسي يبقى مريضا نفسيا مدى العمر.
لا لا.
ماذا تقول؟
في مثل الأمراض العضوية.
نعم.
في أمراض نفسية بتشفى نهائيا وبتكب الدواء، وفي أمراض مزمنة
بنتعايش معها.
هلا الضغط مرض مزمن، ارتفاع الكوليسترول مرض مزمن، السكر، يعني مش بس بالطب النفسي في أمراض مزمنة،
مش بالطب الجسدي. نعم.
في بالأمراض العضوية كمان في أمراض مزمنة. هلأ إذا عندنا مرض مزمن بدك علاج دايم ومن دون انقطاع مستمر.
نعم.
لقلك ليه عم بقول مستمر ومن دون انقطاع؟ إذا عندك مريض عنده انفصام شخصية واستقر على علاج، صدقني إذا بقف يوم واحد العلاج
يهدد حياته.
لا، بينتكس.
أوي.
يوم.
أوي.
عندي مرضى انتكسوا بعد يوم توقيف علاج.
هلأ ما بدنا نحكي عن الأدوية وشو مصدرها وشو عم بيجي لعنا، هذا غير بحث. دكتور سمير شاموس، السؤال هو التالي، في حال كان هناك مرضى نفسيون وتأخروا في طلب المساعدة الطبية أو تأخروا في الوصول إليها،
نعم،
في حال لم يتم تهديد حياتهم،
نعم،
وهذا وارد،
نعم،
هل بالإمكان العودة إلى حالتهم الطبيعية أم تكون صعبة جدا فيما لا. بعد؟
هلا كل ما تأخر المريض بالمعالجة كل ما صارت عملية الشفاء أصعب.
نعم.
برجع بقول لك، إذا بناخد مثل الاكتئاب، إذا بياخد دواء خلال 2 أسبوع لـ4 أسابيع بيشفى.
نعم.
ولكن بده ياخد الدواء على فترة على القليلة سنة حتى ما يرجع ينتكس. فإذا في قواعد لوصف الأدوية. هلأ إذا هو قرر أنه تحسن بعد شهر وشهرين يوقف الدواء بده ينتكس، وإذا انتكس بصير بده سنتين علاج.
يعني الطبيب هو بيقول له أي متى بتوقف الدواء؟
أكيد عظيم. وإذا وقف تاني مرة قبل الترم بصير بده علاج مدى الحياة. هيدا اللي لازم نعرفها.
طيب دكتور، كتار من الناس إن نعم. كان بلبنان أو حتى بالعالم
نعم.
بيعرفوا كتير عن الضغط وعن القلب نعم. وعن السرطان نعم. وعن السكري وعن طفل الأنبوب وعن
الأمراض
النفسية اللي عم تحكي حضرتك دكتور شديد الخطورة نعم. وتكاد الأمراض النفسية أخطر من الأمراض العضوية بأضعاف أضعاف ونحن نتجاهلها وننام نعم. قريرين العين نعم. وإلى آخره. إنه
يعني الأمراض النفسية مش في خطر فقط إنه واحد يقتل حاله، بيقدر يقتل غيره
وبيقدر يدمر نفسيته بدون يقتل حدا. هون خطورة كمان.
لا لا لا، لازم نعرف في مرضى نفسيين بيقتلوا.
أكيد
يعني هيدي كمان لازم نخدها بعين الاعتبار.
وغني عن الذكر ارتفاع نسبة المنتحرين كمان
اليوم بلبنان في زيادة.
صحيح نعم. دكتور، نحن في زمن الذكاء الاصطناعي
نعم
لا مفر، وأحيانا نتحاور مع هذا الذكاء الاصطناعي لوصف حالتنا النفسية.
صح.
كيف تقيم هذا الأمر؟
بالنسبة للذكاء الاصطناعي أنا بستعمله بس حتى يجاوبك صح بدك تسأله صح. يعني إذا عندك حالة نفسية معينة بدك تسميله العوارض. أنت بتعرف حالك إذا عندك هلوسة أو هزيان أو
أكيد
قلق
لا. أكيد لا.
أو يعني بدك مين يكون متخصص يقول لك هيدي الحالة اسمها كذا. يعني منهم بخمنوا مثلا الاكتئاب انه انا حزين. لا يا خيي، الاكتئاب قصة اكبر بكتير من هيك. بدك مثلا تسمي له حزن شديد، تشاؤم،
عدم قدرة على القيام بالمهام اللي كان يقوم فيها سابقا،
ما في نشاط، في شعور بالذنب،
أفكار انتحارية.
إذا ما ذكرتهم ما بيجاوبك مزبوط.
وبعدين دكتور الذكاء الاصطناعي إذا قلت له لا هيدا غلط بقلك إيه مزبوط معك حق هيدا غلط، بيرجع بيجاوبك بغير طريقة. هيك بتصير أكتر لهون.
وتاني شيء العلاج.
علاج أساساً الأدوية التي تصفونها بغالبيتها لا يمكن شراءها من الصيدليات بدون وصفة طبية، صحيح؟
إلا بلبنان.
في صيدليات تحترم حالها
تمن عمم. لا لا لا، فيك تشتري كل الأدوية.
في دواء بدون ما نسميه ما بيعطوا الصيدليات، هذا أخف دواء بياخذوا للقلق.
لا لا لا، ما عم بقول لك. مضادات القلق نعم. هن الوحيدين بلبنان اللي بدهم وصفة طبية. مضادات الاكتئاب ما بدهم.
في اي واحد يروح يجيب دواء
بدك مضادات الهزيان
بدون وصفه،
دواء الخرف، دواء للكحول اللي بدك اياه
بدون وصفه طبيه.
قدمت انا شخصيا طلب لوزاره الصحه تلزم الوصفه الطبيه لا جواب.
عسى خيرا. دكتور كلمة سريعة عن الاكتئاب.
نعم.
سريعة جدا لو سمحت، الوقت بعد عنا 10 دقائق فقط.
يلا.
ما هو الاكتئاب؟
الاكتئاب منه مجرد شعور بالحزن. يعني في كتار بقول لي أنا مدبرس اليوم. شو مدبرس؟ إذا زعلت 5 دقائق منك عامل اكتئاب. تشخيص الاكتئاب في عنده معايير.
نعم.
يعني في عوارض نفسية وجسدية.
نعم.
رح بلش بالجسدية. بيتخربط شهية الأكل، في منهم بتزيد الشهية منهم تنقص. النوم، في منهم بقل النوم منهم بزيد النوم. في عندك تعب الجسدي، وفي عندك العوارض النفسية، الحزن، التشاؤم، شعور الاكتئاب، ببطل عنده طاقة يحكي، تركيزه بيضعف، عنده شعور بالذنب. هلأ إذا صار في شعور بالذنب قوي ممكن يقدم على الانتحار.
طيب دكتور، السبب المباشر للاكتئاب ما هو؟
هلأ في عدة نظريات.
نعم.
ولكن في نظرية أكيدة هي النظرية البيولوجية، والدليل انه بنعطي دواء بيشفى المكتئب.
عظيم.
ويلي خلف هالموضوع هو هبوط كمية بنسميه النيرو ميدياتور او الناقلات العصبية.
اهم هو بين الاعصاب بيوصلوا بين الاعصاب.
سيروتونين، نور ادرينالين ودوبامين.
دوبامين اكتر شيء يحكى عنه.
لا لا، اكتر شيء السيروتونين.
نعم.
بالاكتئاب عندنا السيروتونين. نعم. والنور ادرينالين واخر شيء الدوبامين. هلا في ادوية بتعلي مستوى هالهرمونات فبيشفى المكتئب.
عظيم. اكيد موضوع بحاجة لحلقات.
بايامنا بدي شدد على الكلمة، ممنوع الاكتئاب ما يشفى.
عظيم.
لانه اذا فشلوا الادوية في عنا طريقتين. اول طريقة جديدة، التحفيز المغناطيسي عبر الجنجمة. يعني منبعت
موجات
مغناطيسية للدماغ تنشفي الاكتئاب. وإذا ما مش الحال نعمل صدمات كهربائية، الالكتروشوك.
بعد موجود الصدمات الكهربائية أكيد. مثل ما بنحضرها بالأفلام.
لا لا، الالكتروشوك منه الكرسي الكهربائي.
بعده الكرسي الكهربائي يستخدم.
لا، الكرسي الكهربائي للإعدام بس.
مش الكرسي هيدي يعاني عوارض بعدها موجودة.
ما بيعرفوا الناس الصدمات الكهربائية اليوم بتتم بعد تخدير المريض.
لا يشعر بالأي
بنام كأنه بالعملية.
ولا تشكل خطورة هذه الصدمات دكتور؟
أبدا. هلأ في عنده عوارض جانبية وحيدة، هي بصير في نسيان فقط لمرحلة العلاج.
شيء منيح.
لا يعني إذا العلاج بقي شهر بينسى شهر، بعدين بيتذكر كل شيء.
عظيم. أكيد الاكتئاب بده حلقة إن شاء الله قريبا بنعملها مع حضرتك دكتور. فقط كلمة عن الاضطراب ثنائي القطب.
أو بايبولار ديسوردر أو تروب بيبولار.
نعم.
يعني بدك تعتبر بيشبه اليويو،
يعني تبدل المزاج.
المزاج بيطلع وبينزل. إذا نزل بنسميه اكتئاب، إذا علي بنسميه هوس. هلأ الاكتئاب حكينا عنه، الهوس هو عكس الاكتئاب. يعني بيكون المريض عنده هيجان،
إفراط،
كترة حكي، بيمزح فوق العادة، بيضحك، بغني، بيرقص.
يعني قد لا يكون هذا مرض بالنهاية.
لا، هذا مرض لإلك. لأنه كمان ممكن تزيد طاقته الجنسية، بصير عنده تحرشات، عنده مشاكل، بزيد المصروف، ممكن يتدين مصاري لا يصرف، بيعمل مشاريع وهمية.
الأمور ما في وقوف لها، دائما صاعدة.
هلا مثل ما قلت لك، مثل ما الاكتئاب بيشفى بين 6 أشهر وسنتين، الهوس كمان بيشفى بين 6 أشهر وسنتين.
نعم.
ولكن العلاج بخليه يهدى خلال أسابيع قليلة. هلا في عنا أدوية ضد الهوس، أدوية ضد الاكتئاب، أدوية لنثبت المزاج. يعني بيصير مستقر، ببطل لا يطلع ولا ينزل.
دكتور، أدوية الأمراض النفسية على اختلافها.
نعم.
متوافرة في لبنان وجديدة أيضا متوافرة في لبنان، صح؟
مش كلها
يعني.
لا بس الأساسية موجودة.
يعني
فينا نعالج أي مريض اليوم بلبنان
بالأدوية الموجودة. عظيم. دكتور، أيضا قبل الختام بدنا نحكي موضوع للأسف شباب لبنان، شباب العالم.
نعم.
ويعتبرونها حالة طبيعية، ولكن هم مدمنو كحول من غير أن يعلموا.
نعم.
متى يصبح شارب الكحول مدمناً؟
وقت ما بيقعد يقدر يوقف أو يخفف.
نعم.
يعني الإدمان بمر بمراحل.
نعم.
أول مرحلة هي الاحتمال. شو يعني احتمال؟ يعني بتبلش أنت بكيس، لتشعر نفس الشيء بعد شهر بدك كيسين، بعد 3 أشهر بدك 3 كيسات، بعدين نص قنينة، بعدين قنينة. يعني جسمك ليعطيك نفس النتيجة بدك تزيد الكمية،
وهناك البكاء.
وقت بتزيد الكمية بصير عندك تبعية، يعني ما بعود فيك بلا هالمادة
عم تخدها،
يلي عم تخدها إن كان كحول أو غير كحول. بتقلة مرحلة بتصير مدمن. هلأ الإدمان ما فيك تعالجه لوحدك، بدك مساعدة.
يعني ما في يقول الشخص المدمن أنا اليوم وقفت.
هلأ بيقدر يقول بس يمكن ما يقدر.
وإذا قدر بيكون مش مدمن أو لا؟
يعني في إشياء فيك توقفها، مثلا القهوة فيك توقفها
أكيد،
الدخان. بس الكحول إذا توقف من دون إشراف طبي في خطر موت. بركز على هالنقطة، خطر موت.
والسبب دكتور ما وقف؟
لأنه بصير عوارض
انسحاب،
من انسحاب مع حرارة بصير يضيع
لهالدرجة.
أكيد بصير يخبط راسه.
إذا مدمن الكحول تدريجيا وعن سابق تصور وتصميم خفف الكمية بشكل متدرج.
أنا ما بآمن بهالطريقة، حتى طبيا قبل ما يكتشفوا الأدوية اللي بتساعد على التوقيف حاولوا بهالطريقة بس ما بتعطي نتيجة.
علاج مدمن الكحول سهل؟
سهل إذا تحت إشراف طبيب أكيد.
وإذا قرر المدمن أنه
بده ياخد قرار، إذا ما عنده قرار أول ما يوقف يخلص العلاج بده يرجع.
عظيم دكتور، للأسف وقتنا خلص، ولكن الحديث مع حضرتك يعني مشوق، وحقيقة حلقة معلقة طبية وتوعوية. سؤال أخير لو سمحت، بدقيقة أو نص، مخرجنا فريدي عطاني دقيقتين.
نعم.
كيف أتأكد من أنني مريض نفسي ومن دون أن أعلم؟ يمكن عم بشتغل وأتزوج ويكون لدي عائلة وأصدقاء وأؤلف كتب، ولكن أنا مريض نفسي، كيف أعلم أنني مريض نفسي؟
إذا صار عندك مشاعر مزعجة معناتها في شيء مش ظابط، بدك تعالجه. مثل واحد تعلى حرارته بقول في شيء غلط. مثلا إذا عندك قلق، شو القلق؟ هو الخوف من المجهول، خوف من المستقبل. بتصير
هلأ بلبنان إذا واحد ما عنده قلق بيكون مش طبيعي.
هلأ هيدا غير موضوع.
نعم.
يعني إذا واحد كل الوقت قاعد مهموم عم بفكر بشغلة، لا عم بيقدر ينام، لا عم بيقدر يركز، لا عم بيقدر يشتغل، لازم يعالج الموضوع.
يعني عندما
أو واحد عم بيبكي كل الوقت، ما عم بيقدر ينام، ما عم بيقدر يأكل،
وقت الحالة النفسية أو يعني التصرف السلوكية
تنعكس سلبا على حياتك اليومية،
هناك مشكلة،
هناك مشكلة لازم تعالجها.
دكتور كلمة أخيرة، هناك مضادات القلق ما رح نسميها لأن معروف الدواء اللي بياخدوه.
نعم.
في ناس بياخدوه مثل يعني
بانادول،
مثل البانادول، مثل شربة المي والصبح والظهر وعشية، بيقولوا خدوه عشية إذا وعيتوا، إذا نمتوا مرتاحين وتموتوا يوم مرتاحين. الإدمان على هذا الدواء،
ما في إدمان. إدمان، لا لا لا، كلمة إدمان لا،
يعني هل بياخدوه بشكل متواصل فترات طويلة؟ شو المساوئ؟
إذا كان عنده اكتئاب مزمن أو براجع في انتكاسات مجبور ياخد الدواء.
بس مش هو اللي بيوصف لحاله،
بده طبيب يوصف له.
مش عم بيوصف، هو عم بياخده لوحده.
لقلك ليه؟ لأنه إذا عندي مريضين عندهم اكتئاب، مريضين إجوا بفرد نهار، بوصف لكل مريض دواء شكل، لأنه في تفاصيل بالمعاينة بتخليني أقرر أعطي دواء إكس أو إجراك.
ولنصل إلى توافق مع حضرتك في ختام هذه الحلقة، عندما نشعر أن هناك شيء غير سوي فينا نقصد المحلل، فينا نقصد الطبيب النفسي.
لا يا خي، بلش بالطبيب. مش هتفق معك عن
للبحث تتم. أكيد نحن دكتور اللي بتقوله منرحب بحضرتك، وكلامك حقيقة يوثق، لأنه ما خير ما قل ودل. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور سمير جاموس الاختصاصي في الطب النفسي. أعزائي المستمعين، حلقتنا لليوم خلصت، موعدنا بتجدد إذا الله راد الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة وموضوع جديد. كل الشكر للزميل فريدي سابع على الإخراج الإذاعي. لكم أطيب تحيات جنحة شيتي، وإلى اللقاء.